أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 71 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في ربع العادات، وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب، وفي كتاب آداب الصحبة. وصلنا في القراءة الماضية إلى أن انتهينا من حقوق الولد على أبيه وحقوق الأب على ابنه، واليوم نبدأ القراءة من عنوان حقوق المملوك. طبعا المملوك هو الرقيق الذي كان موجودا في تلك الأعصر، وكان كثير من الناس يسيئون معاملة الرقيق، وكان الإسلام قد جاء بتحرير الرقيق ولم يأتي بالرق، كما كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه يقول: جاء الإسلام بالعتق ولم يأتي بالرق، جاء فوجد الرق قائما فشرع له أبواب العتق. لكن ليس في الإسلام أي باب من أبواب الاسترقاق إلا باب الأسر في الحرب، إذا كان القانون الدولي السائد يقول بمثل هذه القاعدة، يعني إذا حاربنا غيرنا فاسترقوا جنودنا نحاربهم ونسترق جنودهم معاملة بالمثل. أما وقد انتهى هذا الأمر فلم يعد هناك باب من أبواب الرق مفتوحا في نظرة الشريعة الإسلامية. والباقي في بعض البلدان، وهي قليلة جدا، الباقي فيها من العمل على الطريقة القديمة، البيع والشراء، كله باطل شرعا. البيع لا يملك الرقيق، والشراء لا يملك الرقيق، وهذه كلها عقود باطلة، لأن الأصل في الإنسان الحرية، ولا يجوز الاسترقاق إلا بالسبب الوحيد الخاص بالاسترقاق في الحرب، ما عدا ذلك فهو كلام لا يصح، لا تصح فيه العقود شرعا يعني. وينبغي علينا أن ننتبه إلى ذلك، لأن كثيرا من إخواننا طلاب العلم والعلماء لا يزالون في مجالسهم يقررون أحكام الرقيق وبيع الرقيق وعيوب الرقيق وشراء الرقيق ومعاينة الرقيق، وبعدين إذا أعتقها يعمل إيه، أو إذا أعتقه يعمل إيه. كل هذا الكلام موجود في كتب الفقه، لأنه كان موجودا في العصور التي كتبت فيها هذه الكتب، لكن هذا الكلام ليس ضربة لازم، يعني ليس ضروريا أن يكون في المجتمع الإسلامي أو في أي مجتمع من الدنيا استرقاق، وليس ضروريا إذا لم يوجد استرقاق أن تطبق هذه الأحكام، لأنها لا تطبق إلا في حالة وجود الرقيق. مع ذلك لما جاء الإسلام العظيم باعتاق الرقيق وبفتح أبواب التحرير في كفارة اليمين وفي المن وفي المكاتبة وما إلى ذلك، جاء أيضا لمن لم يتمكن من أن يسلك به أحد هذه السبل لتحريره، جاء بحقوق المملوك، جعل للمملوك حقوقا لأول مرة في التاريخ. مملوك ده كان زي قطعة البضاعة، زي المادة التي تملكها في بيتك أو في سوقك. لأول مرة جاء الإسلام بحقوق للمملوك، لأول مرة في التاريخ الإنساني البشري جاء الإسلام بحقوق للمملوك في شريعته. وعندما نقرأ هذه الحقوق ينبغي أن نتذكر أنه إذا كان هذا ما يقرره الشرع من حقوق للمملوك، الذي هو شيء وليس إنسانا في نظر فكرة الاسترقاق، هو في نظر الإسلام إنسان مكلف، إذا كانت هذه الحقوق للإنسان المملوك لغيره اللي هو ناقص الأهلية، فما بالك بحقوق المساعد والخادم والسائق والحارس؟ حقوقهم أكثر من ذلك لا شك، لأن هؤلاء بشر يتعاقدون معك على العمل، بينك وبينهم عقد، والعقد يقتضي حقوقا لكل من المتعاقدين. الحقوق مش بس مرتبه، الحقوق أيضا هي معاملته ومعاشرته ومؤاكلته ومشاربته والعطف عليه والبر به. هذه بعض الحقوق التي توجب، التي يجب إعطاؤها لمن يساعدنا في عملنا، سواء في البيت أو في المكتب أو في الشارع أو في المحل، وهي لابد أن تكون أكثر من الحقوق التي تعطى للمملوك. فإذا استمعنا لحقوق المملوك ووجدنا أنفسنا مقصرين فيها بالنسبة لمن يعمل معنا، نستطيع أن ندرك إلى أي مدى نحن مخطئون، وينبغي أن نعدل سلوكنا. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح. هذه الجملة محل نظر كبير، لأن العلماء عرفوا، بعضهم يعني أو أغلبهم عرفوا عقد النكاح بأنه عقد يشبه عقود الاسترقاق، ليس، لا تتحول المرأة إلى رقيق طبعا ولا الرجل من باب أولى، إنما للرجل ملك على المرأة في الاستمتاع والخدمة وما إلى ذلك، وسموه ملك النكاح، يعني أن يملك الرجل حق الاستمتاع بالمرأة، سموا هذا ملك النكاح. هذا التعبير تعبير يعني متجاوز أو متجاوز، مش متجاوز فيه، هو نفسه تعبير متجاوز، لأنه ليس ملكا وإنما هو علاقة متبادلة بين الرجل والمرأة على حسب ما وصفها القرآن، سكن ومودة ورحمة وما إلى ذلك. ومثل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملكين، أن يكون الخلق من ذكر وأنثى، وأن يكون بين الذكر والأنثى مودة ورحمة، وأن يكون قد جعل لنا أزواجا من أنفسنا لنسكن إليها، كل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملك. فوقوع الفقهاء أو استعمال الفقهاء تعبير الملك في هذا الباب استعمال فيه تجاوز ينبغي أن لا نسايره بسهولة. يعني قال ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح في الأبواب التي مرت معنا. فأما ملك اليمين فهو أيضا يقتضي حقوقا في المعاشرة لا بد من مراعاتها. ملك اليمين اللي هو الاسترقاق، فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فما أحببتم فأمسكوا، وما كرهتم فبيعوا، ولا تعذبوا خلق الله، فإن الله سبحانه وتعالى ملككم إياهم، ولو شاء لملككم إياهم، لملكهم إياكم، إن الله سبحانه وتعالى ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم، هم كانوا المالكين، لملكهم إياكم. الحديث النبوي الجميل ده عبارة عن جمع من مجموعة أحاديث، هو لم يرد بهذه الصيغة الطويلة في حديث واحد عند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع الإمام الغزالي مجموعة من الأحاديث كلها صحيحة وساقها في سياق واحد كما لو كانت حديثا واحدا، ولكنها ليست حديثا واحدا. أول ما في هذا الحديث التقوى، الأمر بالتقوى، اتقوا الله فيما تملكون. التقوى هي الخوف، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. التقوى تعرفها كده، التقوى هي الخوف من الجليل هو رب العالمين والعمل بالتنزيل. أول حاجة تخاف ربنا في من يعمل معك أو يساعدك أو يكون كذا. الأمر الثاني أطعموهم مما تأكلون، يعني ما يبقالكش أنت الأكل الدرجة الأولى وهم الأكل الدرجة الثالثة، ما يبقاش أنت تأكل الأكل المطبوخ النهاردة وهم يأكلوا الأكل البوائي اللي بقاله أسبوعين، ما ينفعش. لابد أن يأكل مما تأكل منه، إذا أكلت أكل النهاردة يأكل معك، إذا أكلت البوائي يأكل معك. طيب، واكسوهم مما تلبسون، هذا لا يعني انه انا اذا جبت بنطلون من ماركه معينه اجيب له نفس البنطلون، لكن اجيب له بنطلون. اذا جبت ملابس تليق بمستوى نعمه الله علي اجيب له ملابس تناسب ان تستر عورته وان تقيه حر الحر، حر الصيف وبرد الشتاء. ده الذي ينبغي في مساله اكسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، لا يكلف الا مقدار ما يستطيع، مقدار ما لا يتعبه، مش يستطيع بمشقة، مش يستطيع وهو حينما آخر الليل مهدود، لا، مقدار ما يستطيع بمعنى الاستطاعة الإنسانية العادية، كما تقبل لنفسك اقبل له. فما أحببتم إذا عجبك فأمسكوا، خلاص هو بتاع يعني عندك، هو بنتكلم عن الرقيق. وإذا كرهت تخلص منه، بيعه، خلص عقده، قل له السلام عليكم مع السلامة، لكن لا تمسكه فتعذبه، ولا تعذبوا خلق الله. وبعدين جاب العلة الجامعة لهذا فقال: فإن الله سبحانه ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم. ضع نفسك مكانه، لو كان أنا كتب علي هذه العلاقة، كتبت علي أنا هذه العلاقة، كيف كنت أتمنى أن أعامل وعامل من تملكه أو يعمل معك بنفس المعاملة التي كنت تتمنى وتحب أن تعامل بها. وقال صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. طعامه وكسوته بالمعروف، إيه المعروف ده؟ يعني أبقى رقيق معه؟ لا، المعروف هو العرف، المعروف هو ما تعارفه الناس، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، المعروف هو العرف، فله طعامه وكسوته وتبقى للعرف السائد. العرف السائد هو ما تراضى عليه الناس، ما قبله الناس، ما عرف الناس أنه يؤدي إلى تحقيق الأغراض المطلوبة من العمل أو التصرف أو القول أو ما إلى ذلك. فله طعامه وكسوته بالمعروف، وبعدين ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ما يستطيع أن يقوم به دون مشقة بالغة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا خائن ولا سيء الملكة. الخب هو الخداع، والخادع والمخدوع كلاهما يسمى خبا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب، أنا لا أخدع الناس، لست مخادعا، ولا الخب يخدعني، ولا اللي بيخدع الناس يقدر يضحك علي. فالخب هو الخائن الخداع الذي يكذب على الناس ويدلس عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا خائن، اللي يخون الأمانة واللي يخون العهد واللي يخون الاتفاق واللي يخون الوظيفة واللي يخون الترتيب الذي وضعه الله فيه ويغير الأحوال لكي تكون لمصلحته بدل مصلحة من كانت لهم، هذه كلها خيانات، هذه الخيانات صاحبها لا يدخل الجنة. ولا سيء الملكة، سيء الملكة هو الذي يسيء إلى مملوكه، الذي يعامل مماليكه معاملة حقيرة، الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم، يحرمهم حقوقهم، يديهم طعام قليل، يكسوهم من هلاهيل الهدوم ومش من الهدوم العادية. ولذلك لما سرق غلامان، يعني مملوكان في عهد سيدنا عمر، سرق شاة فذبحها وأكلها، وأتى بصاحبهما بماركهما، فقال له: والله لولا أني أعلم أنكم تجيعونهم، ما بتدومش أكل كفاية، لقطعت أيديهما، لأنه ده حد السرقة. لا أوتى بمملوك سرق من جوع إلا قطعت يد صاحبه. قال لهم: أنا بعد كده اللي يجي لي مملوك سرق من جوع بسبب جزء الولاد دول كانوا جعانين، هقطع يد كنتم، عشان يلزم أهل المدينة كلهم اللي في حكمه كلهم أنهم يراعوا حق المملوك في الطعام حتى لا يجوع فيسرق. طيب، سيء الملكة هو الذي يعامل مملوكه معاملة سيئة. لا يدخل الجنة، احنا معنا حديث مرت قبل كده وشرحنا المعنى ده، لكن لابد أن نكرره. لا يدخل الجنة خائن أخب ولا خائن ولا سيء الملكة، يعني لا يدخلها في الوقت الذي يستحق دخولها فيه طبيعيا. لو كان ما عندوش الذنب ده كان هيدخل بعد ساعة من الحساب، لكن لما جه الذنب ده هيتأخر 3-4 ساعات، واللحظة من الحساب تشيب لها الولدان. طيب، لا يدخل الجنة، لا يدخلها في أول الأمر الذي يجب أن يكون دخولها فيه لو كان ما عندوش المعصية دي. لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع المؤمنين الصالحين الذين يسبقون إليها. هذا النفي ليس نفي الدخول بالمطلق، يعني ليس أنه يدخل النار، هذا النفي معناه يتأخر في دخولها حتى يظن الظنون بنفسه وبمصيره، وهذا كاف في عذابه، وبعد ذلك يدخل الجنة. حتى الذين يدخلون النار من المؤمنين فإنهم لا يخلدون في النار، يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. نسأل الله ألا يريدنا جميعا على النار، لأن مجرد المشي على الصراط وهي تحتنا مصيبة لا يحتملها أحد، فما بالك بدخولها والعياذ بالله. قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ عنده ناس بيخدموه في البيت، كم نعفو عنهم؟ بيغلطوا، بيكسروا، بيشيلوا حاجات، بيحطوا حاجات، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت. فكرر السؤال فقال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. كل يوم تعدل 70 غلطة، 71 تحاسبوا عليه. طيب، يعني ما نبهوش، ما قلوش انت حطيت ده هنا ومكانه هنا، ما قلوش انت حطيت السجادة دي كده والسجادة دي مكانها هناك، الهدوم دي مكانها في الدولاب ده، لا انبهه. هذا ليس مؤاخذة ولا معاتبة ولا محاسبة، هذا تعليم، والتعليم علي واجب عشان ما يجننيش بعد كده في حياتي. امال ايه يعفو عنه 70 مرة؟ ده في الاخطاء، في الاخطاء، الاخطاء التي تستوجب عقوبة او لوما شديدا تغفر منها 70 خطأ في اليوم. 70 يا اخواني واخواتي كما نعرف جميعا لله نهاية، عدد 777 و 7000، كل ما فيه رقم 7 عند العرب هو لما لا نهاية. يعني افضل اعفو، افضل اغفر، افضل سامح، مش معنى 70 مرة انت استغفر لهم 70، ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، مش معناه يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد لغاية 69-70 ويقف، لا، ده معناه مهما استغفرت لهم لن يغفر الله له. وهكذا كل أعداد 7 ومضاعفاتها. وروي أن عمر رضي الله عنه، أبو عبد الله بن عمر، ده عبد الله هو راوي الحديث، أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يذهب إلى العوالي. العوالي ضواحي المدينة اللي حواليها، اللي كان فيها السقاة والرعاة ومن إليهم. كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. يروح المناطق دي اللي بيشتغلوا فيها الرقيق، يشوف انت عليك ايه النهاردة، حصتك تعمل ايه، يقول له حصتي اشتغل الجزء ده، يقول له لا ده كتير عليك اشتغل لغاية هنا بس، ويروح يجيب صاحبه او يدعو صاحبه او مالكه ويقول له الشغل ده مرهق اكثر مما ينبغي، ضاع عنه منه. كان اذا وجد عاملا كان اذا وجد مملوكا كلف ما لا يطيقه في عمل لا يطيقه وضع عنه منه، يعني انقص العمل اما رغم انف مالكه واما امر مالكه ان يفعل ذلك. ليه؟ اشفاقا عليهم باعتباره وهو خليفه يرى ان هؤلاء في حكومته، هؤلاء في مسؤوليته، هؤلاء سيسألوا عنهم يوم القيامة رغم أنه مش ملكهم، لكن هو مسؤول عن ملاكهم فعليه أن يعلمهم ذلك. وجدت في بعض الكتب أن أهل المدينة يذهبون إلى العالية منذ ذلك الوقت حتى اليوم كل يوم سبت. بعضهم يتصدق، بعضهم يأتيه الفقراء، بعضهم يعمل زي صنية العمال اللي عندكم دول، لكن رأيت هذا مذكورا في كتاب معاصر عن المدينة أنه أصل ذهاب أهل المدينة إلى العالية كل يوم سبت حتى الآن قصة سيدنا عمر دي، بس لم يتح لي بعد أن أتحقق من أهل المدينة لسه لغاية زماننا ده بيروحوا، ولا الكلام ده كان من 30-40 سنة لما كتب هذا الكتاب الذي أذكر. وقيل للأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس طبعا أحد حكماء العرب وحلمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، أو لخلتين يحبهم الله، أو خلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. فده الأحنف بن قيس. قيل له ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. واحد تاني قيل له فما بلغ من حلمه؟ ايه بقى المستوى الذي كان حلمه يصل اليه فتعلمت انت منه الحلم العظيم ده اللي النبي مدحك به؟ قال بينما هو جالس في داره اذ اتته خادمه له بسفود عليه شواء، سفود صنيه كده اللي هي بتبقى زي الاعواد الحديد يعني شبكه يعني عليها شواء، فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره اصابه فمات. بتاعها مليانة لحم سخن وهي مولعة من النار جاية من فوق الفحم، وقعت من إيدها على الولد فالولد أصيب فمات. فدهشت الجارية، تخضت فزعت، الولد مات تعمل إيه؟ فقال ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق، اذهبي فأنت حرة لا بأس عليك. زي كلام هذا هو منتهى الحلم الذي لا يعقل. هو خاف من خضة الجارية دي أن تكون سببا لحسابه يوم القيامة، لأنه فزع على ولده طبعا زي ما كل إنسان عادي يفزع على ولده، ورجل عاقل وحليم وبيحب أبنائه وابنه قدامه أصيب هذه الإصابة، بس البنت خضتها الخضة الاندهاشة دي، الخضة دي خلته يرق لها أكثر مما رق لمن مات لابنه الذي مات. وقال ليس يسكن روع هذه الفتاة الا العتق، ما فيش حاجه. طب ما هي حتى لو قلت لها معلش مش هتصدق، فاحسن اعتقها وتبقى بره ملكي. فاعتقها، قال لها اذهبي فانت حره لا باس عليك، يعني لن احاسبك على ما كان. طبعا يتعلم منه مش الحلم، يتعلم منه ابو الحلم وجد الحلم وسابع جد من جدود الحلم يعني. طيب وكان عونه ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، ده حفيد عبد الله ابن مسعود، اذا عصاه غلامه قال ما أشبهك بمولاك، بمولاك يعني بنفسه، مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك، يعني يقول له أنا أعصي الله رب العالمين وأنت بتعصيني أنت زيي. عشان إيه؟ لئلا يؤاخذه على ما عصاه فيه، لئلا يعاقبه على ما أخطأ فيه، لئلا يؤاخذه بما فعل من خطأ، يذكر نفسه بأنه طب هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بأخطائه التي يقع فيه. فقال له كان يقول له ما أشبهك بمولاك، مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك. إلا عون الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا من أهل الكوفة، كان زاهدا مشهورا بالزهد، ولازم عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، هو زرع عمر بن عبد العزيز فقال له خليك معايا، فكان ملازما لعمر. بيعمل إيه بقى؟ ينصحه ويعظه وينبهه ويذكره بالخير ويقول له اقبل ده صواب وما تقبلش ده خطأ. كان لعمر مجموعة من الأصدقاء كده، كل ما تلاقوا حاجة كان صاحبا لعمر بن عبد العزيز فهو من الصحبة دي، مش بيلعبوا طاولة ولا بيقعدوا بالليل يلعبوا كوتشينة ولا يجيبوا سيرة الناس. لا، أصحاب عمر بن عبد العزيز كان مهمتهم، كان لهم مهمة، مهمتهم أن ينصحوه ويسددوه ويوجهوه إلى الخير، وكان عمر طبعا يقبل منهم، لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير فينا إن لم نسمع، كما قال جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأغضبه هذا الغلام يوما، غلام ده اللي كان بيقول له ما أشبهك بمولاك، أغضبه يوما فقال له إنما تريد أن أضربك، أنت بتنرفزني عشان أضربك، إنما تريد أن أضربك، اذهب فأنت حر، أنت بتغيظني عشان أضربك واخد فيك ذنب، طب والله ما يضربك، اذهب فأنت حر، أنت في شدة الغيظ، فما بالكم في حال الرضا. كان بيعمل إيه بقى في هذا الغلام في حال الرضا؟ في حال الغيظ بيعمل فيه كده، فما حالنا، ما بالنا بحال الرضا. وقال محمد بن المنكدر، هذا من كبار التابعين الثقات المروي عنهم في كتب الحديث، قال محمد بن المنكدر إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا له، فجعل العبد يقول أسألك بالله، أسألك بوجه الله، فلم يعفه. العبد يقول له أسألك بالله بطل، أستحلفك بوجه الله بطل، وهو مستمر في الضرب. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليه، فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يده، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألك بوجه الله فلم تعفه، فلما رأيتني أمسكت يدك؟ قال فإنه حر لوجه الله يا رسول الله. قال أما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار. قال له إذا ما كنتش دلوقتي حررته، أطلقته، أعتقته في اللحظة دي، كنت دخلت النار، سفعت وجهك النار. ليس معنى هذا أنه يخلد في النار أيضا، وإنما يعذب بقدر ما عذب هذا العبد، لكن لما قال له فهو حر يا رسول الله، قال له أما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. الأجر الأولاني في الصدق، إنه نصح، قال الحق، لم يغش سيده ولم يخالفه، إنما قال له الحق، ثم أحسن عبادة الله تبارك وتعالى فله أجره مرتين. ولما اعتق ابو رافع، ابو رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد اهداه اليه عمه العباس بن عبد المطلب، بكى لما اعتق ابو رافع، بكى وقال كان لي اجران فذهب احدهما. كان له اجرين، اجر طاعه الله سبحانه وتعالى وطاعه رسول الله الذي كان يملكه، فلما اعتق بكى وقال انا كان لي اجرين، دلوقتي النبي اعتقني فذهب عني احدهما. هذا الصحابي كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، ومع ذلك لم يشهد بدرا، كان لسه حديث عهد بإسلام، لكن شهد أحدا والمشاهد كلها بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في المدينة بعد مقتل عثمان بيسير أيام أسابيع وقت قليل. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قبل أكله فليجلسه وليأكل معه، فإن لم يفعل فليناوله، يديله حبة من الطعام يقول له كل دول. وفي رواية إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره، حر الطعام بيسخن، ومؤونته بينظفه بيؤشره بيحطه في الحلة وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه، فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها، يحطها في الإدام، فليروغها، وأشار بيده وليضعها في يده وليقل كل هذه. الحديثين دول العلماء كلموا فيهم كلام طويل قوي عن مدى وجوب هذا أو استحبابه، فانتهوا إلى أنه هذا من المستحب، وانتهاءهم إلى أنه من المستحب غريب سببه. ليه؟ لأنه قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعل، يعني الأمر السابق ليس على سبيل الوجوب، لأنه لو على سبيل الوجوب ما يقولناش فإن لم يفعل، أما وقد قال فإن لم يفعل فاداله بدائل، يبقى الأمر ده على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب، على سبيل الجواز أيضا، لأنه في ناس لا يرون هذا جائزا، فبيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز وكويس وتاخد عليه ثواب، فعلى الأقل أطعمه من هذا الطعام إذا لم تجلسه معك ليأكل منه. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية بنت فعالها يعني أنفق عليها ولبسها وشربها وأكلها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فذلك له أجران، له أجر إنه أحسن إليها في التعليم وفي التربية وفي الإعالة، وله أجر أنه تزوجها فأخرجها من الطبقة التي كانت فيها إلى طبقة امرأته وزوجته، وهي طبقة أحسن وأحلى. وبعدين ختم هذا الجزء من الأحاديث النبوية بحديث يشمل كل شيء في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا هذا جزء أو هو أول الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبعدين بقى الإمام الذي على الناس وكذا، لغاية المرأة في بيت زوجها راعية والخادم في مال سيده راع إلى آخره. فهو جاب القاعدة العامة اللي في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الإمام الغزالي: فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته، ما يأكل وما يلبس، ولا يكلفه فوق طاقته، ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، وأن يعفو عن زلته، ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه، معاصيه يعني معاصي المملوك لسيده، وجنايته على حق الله تعالى، وتقصيره في طاعته، مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته. هو بيعصي الله سبحانه وتعالى ويقصر في حقه، والمملوك بيعصيه وبيقصر في حقه. قدرة الله على المالك أشد من قدرة المالك على المملوك، فيتفكر فيما يفعل، كما كان يقول له عتبة ابن مسعود، إنه عبد الله بن عتبة بن مسعود: عصيت مولاك ومولاك يعصي مولاه. قال: تم كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق، وهو الكتاب الخامس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين، والحمد لله رب العالمين، حمدا دائما كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى خيرة الله من خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتلوه كتاب آداب العزلة. حنبدأ الآن في كتاب آداب العزلة، وهذا كتاب عجيب، لأن هذا كتاب يقارن بين حالتين للإنسان: أن يعيش مع الناس ويصاحب الناس ويخالط الناس، يدخل بيوتهم ويدخلون بيته، يتعامل معهم في الأسواق وفي المناسبات السعيدة يهنيهم، والمناسبات المحزنة يعزيهم، هذا يخالط الناس، وبين أن يعتزلهم فلا يكون له بهم صلة. وأغلب الكلام الذي في باب العزلة هو كلام إخواننا الزهاد والصوفية والناس طيبين دول، والإمام الغزالي كأنه يرجحه. أنا بقول كأنه لأنه له كلام كده وكلام كده، لكن كأنه يرجحه. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه هذا ليس هو المنهج الأصح. المنهج الأصح أن تختلط بالناس وأن تبتلى بهم وأن ترى ما يفعلون بك من أخطاء ومن سيئات، وأن تعاملهم بما يرضي الله عنك فتغفر لهم وتحسن أخلاقك معهم. المنهج الأصح أن نعيش في الدنيا مبتلين، لأن ربنا ما خلقناش في الدنيا إلا الابتلاء. فأنا لما اعتزل وقفل علي بيتي وما عملش حاجة، أبقى أنا ابتليت فين؟ ما اختبرتش، ما ابتليتش. الابتلاء هو الاختبار. فأنا أقول هذا مقدمة، لأنه الكلام كتير جاي في الأول كله مع العزلة ووجوب العزلة وحلاوة العزلة وكده، لكن هذا كلام إخواننا أهل الزهد. ولذلك عبد الله بن المبارك لما صديقه قعد في مكة بعت له، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، وانت قاعد في الحرمين تعبد ربنا انت بتلعب. من كان يخضب خده بدموعه من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب. احنا بنتقتل في سبيل الله، انت قاعد هناك مبسوط في مكة مع اسمه مجاور في مكة. بعت له قال له كده، قال له ما ينفعش، قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب. وإحنا بنقتل. ولذلك مسألة العزلة دي مسألة فيها يعني كلام كثير. قال الإمام الغزالي: كتاب آداب العزلة. هذا هو الكتاب السادس بقى من الربع الثاني، ربع العبادات، بعد مقدمة حمد فيها الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقدمة طبعا كالمعتاد بيعملها ملائمة لحال الكتاب، فقال مثلا: الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته بأن صرف هممهم إلى مؤانسته. أول حاجة دول مش مهتمين بالناس، مهتمين برب العالمين. وأجزل حظهم من التلذذ بمشاهدة آلائه وعظمته. قاعدين يتأملوا في خلق الله، في الشجر، في الحجر، في الطير، في السمك، في الحيوان، في الإنسان، يتأملون في خلق الله، ودي اللذة التي عندهم. وروح أسرارهم، خلى ما يفكرون فيه فيما بينهم وبين أنفسهم مريحا لهم، وروح أسرارهم بمناجاته وملاطفته، خلاهم مرتاحين بمناجاة رب العالمين وملاطفته لهم، وحقر في قلوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها، حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجاري فكرته. ايه الكلام الصعب ده؟ مش صعب ولا حاجة. قال انه الذين اختاروا العزلة دول بقوا سعداء جدا، وهم قاعدين لوحدهم بيفكروا لوحدهم ومحدش حاسس بيهم، فكروا بأنفسهم في خلق الله وفي مجد الله وفي ملك الله وفي صنيع الله للإنسان ولغيره، لكن محدش شايفهم، فلا يتكلمون بما يفكرون فيه ولا يختلطون بالناس، فاللذة دي تبقى بتاعتهم. كأن واحد فينا عنده طبق من الحلوى التي يحبها جدا ومحروم منها بقاله سنين طويلة، زي التمر اللي جابته أمل ده، بقالنا مدة ما شفناهوش، فيمسك التمر ده وبدل ما يقول للناس تفضلوا يدخل بيه في حتة سر دارية في البيت، يقعد ياكله ياكله ياكله، يجيله سكر على طول وما استفادش حاجة. فدول عاملين كده، دول قاعدين في العزلة بفكروا في آيات الله وآلاء الله ويمجدون الله تبارك وتعالى ويحمدونه، بس لوحده لا يعلمون الناس شيئا ولا يستفيدون من الناس شيئا. فهو الإمام الغزالي بيمدحهم بهذا المديح. فاستأنس بمطالعة، ده بقى اللي طويت الحجب عن مجاري فكرته، ما حدش بيشوفه ولا بيسمعه، استأنس بمطالعة سبحات وجهه تعالى في خلوته، كان في خلوته كأنه يوم القيامة يرى رب العالمين. لأنه في حديث لا ترون ربكم يوم القيامة رؤية البدر، في لا تضامون في رؤيته، فقال ده قاعد في الخلوة كأنه قاعد يوم القيامة، كأنه ربنا بينجيه وبينجي ربنا سبحانه وتعالى. واستوحش بذلك لما رأى عظمة الله وأحس أنه يناجيه في خلوته، استوحش بذلك عن الأنس بالإنس، لا يأنس بالإنس، مع أنه الإنس جاي من كده والأنس جاي من الإنس، والاثنين جذر واحد، الفرق في التشكيل، في وضعهما الصرفي بس مفتوحة ولا مكسورة، في وضعهما الإعرابي مفتوحة حركتها مفتوحة ومكسورة، إنس وأنس. قال استوحش بذلك عن الإنس عن الأنس بالإنس، مش عايز الإنس دول خالص. وإن كان من أخص خاصته ابنه أو أخوه أو صديقه أو جاره العزيز، أو أخص خاصته مش عايزهم، وخلاص مستغني بالله رب العالمين. ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي أنبيائه وخيرته وعلى آله وصحابته سادة الخلق وأئمته. أما بعد، فإن للناس اختلافا كثيرا في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على الأخرى. المخالطة طبعا ضد العزلة، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها. الجملة دي صحيحة، العزلة لها فوائد ولها مصائب. الغوائل جمع غائلة، ما يغتال ما أنت فيه. والخلطة المخالطة أيضا لها فوائد ولها غوائل، لها مصائب، لكن المقارنة تبقى فين؟ ده اللي ينبغي أن نقف عنده. قال: وميل أكثر العباد والزهاد، اللي هم أخواننا الصوفية وأمثالهم، ميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة. وما ذكرناه في كتاب الصحبة من فضيلة المخالطة اللي تخلصنا على طول ده، من فضيلة المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة، يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون من اختيار الاستيحاش. الاستيحاش يعني الشعور بالوحشة إذا كان مع الناس. احنا قاعدين كده ومبسوطين مع بعض، لا هو زي قاعد معانا يبقى مستوحش، يبقى لوحده كده، ما مش عايز يقعد معاهم، قافل على نفسه، وهم بيتكلموا هو مش عايز يسمع، وبيقولوا حاجات تتفهم ومش عايز يفهمها، لأنه هو إزاي أنا قاعد مع الناس دول. هذا يستوحش بالناس بدلا من أن يأنس بالناس. يناقض ما مال إليه الأكثرون، الله أكبر الله أكبر، من اختيار الاستيحاش والخلوة، فكشف الغطاء عن الحق في ذلك مهم، ويحصل ذلك برسم بابين. الباب الأول في نقل المذاهب والحجج فيها، من بيقول بالعزلة ومن بيقول بالمخالطة. الباب الثاني في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل، يعني فوائد العزلة وغوائلها وفوائد المخالطة وغوائل. فقال: الباب الأول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك. أغلبهم في هذا الباب أقوال من التابعين وأتباعهم، أغلبها ممن بعد التابعين، لكن فيها قليل من التابعين. قال: أما المذاهب فقد اختلف الناس فيها، وظهر هذا الاختلاف بين التابعين، فذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي وفضيل بن عياض وسليمان الخواص ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وبشر الحافي طبعا وآخرون، بس دول كلهم ليسوا تابعين، دول ممن بعد التابعين، أتباع التابعين أو أتباع أتباعهم متأخرين. أما ليه قال الخلاف في عهد التابعين؟ لأنه هم أخذوا آراء بعض التابعين وعملوها مذهب لهم، فقال ظهر هذا الخلاف من عهد التابعين وأثر في من بعده. وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان، هنا قال بعض التابعين قالوا كده، هنا قال أكثر التابعين. وقال أكثر، عشان كده قلت لكم الباب ده هنلاقي فيه آراء يعني أو نقول متضادة أو متضاربة للإمام الغزالي، لأنه هو عايز يحببنا في العزلة ومش قادر، النصوص مش مساعده، فبيجيب ده وده يعني. قال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان للتألف والتحبب إلى المؤمنين. أنت لما يبقى لك معارف كتير هتحب بعضهم وبعضهم هيحبك، وهتحب التاني والتاني يحبك، وهتكره واحد لأنه وحش والوحش هيكرهك، فده الابتلاء اللي كنت بحكي عنه من شوية. استكثار المعارف والإخوان للتألف والتحبب إلى المؤمنين والاستعانة بهم في الدين تعاونا على البر والتقوى. ومال إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة. والمأثور عن العلماء من الكلمات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد الرأيين، يعني العزلة أحلى، لا الخلطة أحلى، دي كلمة مطلقة ما تدلش على حاجة، وإلى كلمات مقرونة بما يشير إلى علة الميل. ناس قالوا مطلقا كده بنحب العزلة، وناس قالوا مطلقا بنحب المخالطة، وناس قالوا بنحب العزلة لأن فايدتها كذا، وناس قالوا بنحب المخالطة لأن فايدتها كذا. فالمنقول عنهم أنواع، ناس عللوا لماذا يفضلون العزلة على المخالطة أو العكس، وناس لم يعللوا لماذا يفضلون العزلة على المخالطة أو العكس. قال فلننقل الآن مطلقات تلك الكلمات لنتبين المذاهب فيها، وما هو مقرون بذكر العلة نوردها عند التعرض للغوائل والفوائد. ده منهج في التأليف يخليك في الأول كده تروح على طول ناحية العزلة، ما هو بينقل الكلمات المطلقة اللي ما فيهاش قيد، اللي ما فيهاش سبب، فتظن أنت وأنت تقرأ أو أنت تستمع أن المطلوب هو العزلة دي، لأن الكلمات اللي فيها مطلقة مش مقيدة بقيد، ما عليهاش حد، ما بيقولش انا بحب العزله عشان كذا، بحب العزله بحب العزله بحب العزله، ده مين ده؟ فلان وفلان وفلان من الائمه الكبار، طب ما انا ابقى زيهم دول. ولذلك انا يعني استشفافي كده ان هو بيفضل العزله، وان كان لم يمارسها الا في اخر حياته لما اعتزل يقرا في البخاري ومسلم، وكان يسال الله ان يموت على دين عجائز نيسابور. فالاشياء المعلله هنجيبها لما نذكر الفوائد والغوائل، العيوب والمزايا، لكن الأشياء اللي مش معللة مطلقة هنقولها لكم دلوقتي. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال خذوا بحظكم من العزلة. وقال ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي، العزلة عبادة. أولا خذوا بحظكم من العزلة عن عمر ده مش كلام مطلق، ده بيقول نصيب، يعني اعمل نفسك وقت تعتكف فيه، وقت تخلو فيه الى نفسك، وقت تحاسب فيه نفسك، وقت تراجع فيما فعلت في اليوم. الاستاذ حسن البنا رحمه الله عليه لما انشا جماعه الاخوان المسلمين جعل للعزله وقتا خاصا لا يضر بحياه الانسان، جعل العزله دي قبل ان تأوي الى فراشك، وعمل ورد اسمه ورد المحاسبه، في 30 سؤال تسأل نفسك الثلاثين سؤال كل يوم قبل ما تنام، هل أديت فرائضي في وقتها؟ هل استطعت أن أصلي في جماعة؟ هل حرصت على أن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر؟ هل تكلمت باللغة العربية أو نصحت أحدا أن يتكلم باللغة العربية؟ هل صفحت عمن أساء إلي؟ هل صالحت من أغضبته بالأمس أو قبل أيام؟ هل 30 سؤال كل سؤال منهم متعلق بتزكية النفس. وهذا قال ورد المحاسبة تحاسب نفسك به عند النوم، لما تنام تفتكر حسناتك وسيئاتك. يقال في آخر الورد ده فإن وجدت خيرا فاحمد الله واحرص على استمراره، وإن وجدت غير ذلك فتوب إلى الله، عشان تنام تائب، فتوب إلى الله واحرص من الغد على تغيير ما وجدته سيئا إلى ما هو أحسن. فقول عمر خذوا بحظكم من العزلة مش معناه سيبوا الناس، معناه اعمل كده، اعمل لحظات لنفسك في اليوم تفكر فيها في حسناتك وسيئاتك، فتسأل الله بركة الحسنات وتسأله مغفرة السيئات والتوبة عليك منها. ومن هنا كانت كلمة محمد بن سيرين: العزلة عبادة. مش العزلة يعني يقعد في أوضة أقفل عليها وطفي النور، العبادة في دي إيه؟ لا، العزلة دي العزلة التي فيها تفكر وتدبر ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي ذكرتها، دي هي دي العبادة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كفى بالله محبا، صحيح الذي يحبه الله عايز حبيب تاني، كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. قال له يكفيك أن تحب الله ويحبك الله، ويكفيك أن يؤنسك القرآن وتأنس به، ويكفيك الموت اللي بتشوفه كل لحظة في أصدقائك وأقاربك وجيرانك وأبنائك وبناتك إلى آخره واعظا. طيب عشان أنا يحصل لي هذا أعمل إيه؟ أتخذ الله صاحبا وأترك الناس جانبا. قال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال أبو الربيع الزاهد، هذا اسمه وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي، داود هو داود بن نصير الطائي من كبار الزاهدين، قال عظني، قال أبو الربيع زاهد، اسمه أبو الربيع الزاهد أو شهرته أبو الربيع الزاهد، قال لزاهد آخر عظني، فقال له: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة. صم عن الدنيا خلص، طيب وفطرك إمتى؟ يوم ما تموت. فطرك الآخرة، وفر من الناس فرارك من الأسد. احنا عندنا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد في مروياتنا الإسلامية، لكن هو قال له فر من الناس كلهم، المجذوم والسليم الكويس والوحش، فر من الناس فرارك من الأسد. وقال وهيب بن الورد، اسمه عبد الوهاب وهو من أتباع التابعين، توفي سنة 153 وكان من الزهاد الحكماء، قال بلغنا أن الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. 9 من 10 أجزاء من الحكمة في الصمت، والعاشر في عزلة الناس. فضل إيه بهذا؟ طب ابتلي بإيه؟ ده امتحن بإيه؟ ما امتحنش بحاجة. نعم. وقال سفيان بن سعيد الثوري المحدث الكبير: هذا وقت السكوت وملازمة البيوت والقناعة بأقل القوت. الفتن كتير جدا، حتى إنه أحسن ما تكلمش مع الناس، وأحسن تخليك في بيتك ما تطلعش، وأحسن ترضى بأقل القليل في الطعام. مش لازم 5 أصناف، مش لازم من كل صنف 5 مرات، يعني يكفي صنف ولا صنفين يكفوك وخلاص. وكان الصحابة يلوم بعضهم بعضا على إدامين في وقت واحد. وقال إبراهيم بن يزيد النقعي، هذا من كبار التابعين ومن أساتذة الفقه في الكوفة، قال إبراهيم بن يزيد النقعي لرجل تفقه ثم اعتزل، قالوا يقول له أنا عايز اعتزل بقى، سمع كلام العزلة ده، فقال له تعتزل ليه؟ قال له أنا مش عايز الناس. قال له طيب الأول تفقه، اعرف اللي عليك واعرف اللي لك واعرف واجباتك، بعد ما تتفقه يبقى يحلها ربنا. ليه الكلام ده؟ هو إبراهيم النقعي كان معتزل؟ لا، إبراهيم النقعي كان خائض في الناس، بيعلم وبيفقه وبيدي وبيدرس، هو أستاذ حماد بن سليمان أستاذ أبو حنيفة، فدول وهو تلميذ مدرسة الكوفة يعني من كبار مؤسسي مدرسة الكوفة بعد عبد الله بن مسعود. فقال للرجل تفقه، لأنه إذا تفقه لن يعتزل. قال له تفقه ثم اعتزل، إذا تفقه عرف الحلال والحرام والواجب والممنوع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفائدة أن تبلغ منه كلمة ينصرح بها إنسان واحد في الدنيا وفي الآخرة لن يعتزل. فلما قالوا قال له اعتزل، قال له لا، الأول تفقه وبعدين اعتزل. ما قالوش ما اعتزلش يا أخوانا، ليه؟ لأن هذا منهج في التعليم مجرب، إذا قال له ما تعملش اللي هو عايز يعمله هيروح يعمله، أو هيدور على شيخ تاني يقول له اعمله. إنما هو قال له ده في درجة بس قبلها، أنت نسيت حاجة، عايز أقرأ القرآن، أنت بتعلم القراءة الأول، ما أنت مش تقدر تقرأ القرآن من المصحف وأنت بتعرف تقرأ الحروف. طبعا في بلاد المسلمين غير العربية الناس يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون الحروف العربية، ويقرؤون بأحكامه في المصحف الشريف وهم لا يعرفون العربية، بس هذا من معجزات القرآن. لكن ده قال له تفقه ثم اعتزل، الأول شوف الدنيا فيها إيه من العلم وبعدين قرر بقى تعتزل ولا لا. قال بشر ابن عبد الله بن يسار الجمعي وهو تابعي صدوق، كان أنا قلت لكم الرجل الثاني كان من أصحاب عمر بن عبد العزيز، هذا كان من حرس عمر بن عبد العزيز، كان من اللي بيحرس عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان عنده حراسة وعربيات مصفحة وحاجات كده؟ لا، كان بيمشي معاه مجموعة من الناس، ينبهوه إلى أنه هذا الحي كذا، إلى أنه هذا الشارع كذا، إلى أن هؤلاء الناس كذا، وينتبهون لمن يأتي، قد يريد أحد اغتياله، فيعني الدنيا كانت تغيرت فيحرسونهم. قال بشر بن عبد الله بن يسار: أقل من معرفة الناس، فإنك لا تدري ما يكون يوم القيامة. إذن فإن تكن فضيحة كان من يعرفك قليلا. تتحذير يخوف. أقل من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكون يوم القيامة، مش عارف هتموت على إيه وتبعث على إيه. فإن تكن فضيحة يعني يوم الحساب كان من يعرفك قليلا، ما تتفضحش على رؤوس الخلائق، 10 يعرفوك، 100 يعرفوك، أحسن ما يعرفوك ملايين وبعدين تلاقي نفسك اتفضحت في الملايين دول. وقال الفضيل بن عياض: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه. وهذا كلام طبعا لا يصح ولا يجوز أن يكون صحيحا. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أفضل المجالس مجلس في قعر بيتك لا ترى ولا ترى. هل كان ابن عباس يفعل ذلك؟ لا، ابن عباس كان في المسجد وكان في الشارع وكان في الحج وكان في العمرة وكان في المناقشات الفقهية الطويلة، وكان أحد العلماء الأثبات الذين ينقلون علم القرآن الكريم إلى الأمة. ما رأي الكلمات دي؟ لابد أن تحمل هذه الكلمات على محامل خاصة في أوقات خاصة جرت فيها فتن، فرأى هؤلاء العلماء الصالحون أن اعتزال الفتنة أولى من الخوض فيها، وإلا فهؤلاء هم الذين نقلوا الدين، وهم الذين علمونا التفسير، وهم الذين رووا الأحاديث، وهم الذين أموا الناس في المساجد والجمع والجمعات وفي الحج وفي غيره، فكيف اعتزلوا؟ هذا كله ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره، هذا كله يفهم في ضوء الظروف والمحن التي مروا بها فقالوا فيها مثل هذا الكلام، أما حياتهم فتدل على خلافه. طيب يبقى كلام لنا غلط؟ لا، كلام لنا مش غلط، كلام لنا مقيد بقيود الأوقات والمناسبات والظروف التي قيل فيها. أما الذي يقتدى به ويتأسى به منهم إيه؟ هو سلوكهم في حياتهم، مش هذه الكلمات اللي سماها الإمام الغزالي في الأول منصفا كلمات مطلقة. مطلقة لأنها ما قيدتش بالقيود التي ينبغي أن تقيد بها، لا قيود الزمان ولا الظرف ولا المكان، فلا ينبغي أن تعمل هذه الكلمات المطلقة عملها في نفوسنا فنعتزل الناس أو نعتبر العزلة أفضل. لا، هذه ينبغي أن تؤخذ في حدود الظروف التي قيلت فيها والأشخاص الذين قالوها والامتحانات التي تعرضوا لها، وأن يقرن بها سلوكهم الآخر في حياتهم كلها، فنرى أن العزلة ظرف خاص وظرف طارئ وليست سلوكا مطلوبا على وجه الإطلاق. لأنه لو اعتزل العلماء الناس فمن يصلح الدنيا؟ العلماء هم ملح البلد، زي ما قال الشاعر: يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا بين الناس، إن هذا دورهم، إذا قعدوا في بيوتهم فلم يعملوا شيئا. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونراكم يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.